إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، كان من المقرر أن أكمل حديثي حول سلسلة أمور هامة متعلقة بالآباء والأمهات، والموضوع الذي توقفت عنده في هذه السلسلة هي كيف يغرس الأبوان حب الملائكة في أولادهم وما هو أثر ذلك. ولكن بسبب قرب شهر رمضان أؤجل الحديث حول هذه السلسلة إلى ما بعد رمضان بإذن الله. وفي البداية أود أن أقدم بمقدمة مهمة من خلالها يفهم ما أريد الحديث حوله، والكلام مهم جدا 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 لكل مسلم. لو سألت أي مسلم سؤالاً بصيغ متعددة، وطبعاً هذا السؤال لمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأنه يجب طاعة الله، وأن محبة الله عز وجل تقدم على كل شيء بل هي الأساس. أما الذي لا يؤمن بوجوب طاعة الله فالنقاش معه مختلف، وأنا لا أعنيه بهذا السؤال وهو غير معني بهذه الخطبة. هذه مقدمة مهمة، والسؤال هو: ما الهدف من خلق الله لنا؟ بصيغة أخرى، ما الغاية، ما العلة من وجودنا؟ بصيغة ثالثة، ما السبب الذي لأجله خلقنا الله؟ المؤمن يجيب من دون تردد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها المؤمن، سؤال آخر: هل عندك يقين أن الله عز وجل فعلاً خلقنا لأجل عبادته، أو عندك شك بهذا الجانب ولو بقدر يسير؟ سيقول من دون تردد: يقين لا تردد فيه أن الله خلقنا لعبادته، بل لا تنال الدرجات العليا ورضا الله تعالى عنك إلا بطاعة الله والبعد عن معصيته. جميل جدا. لو قلت لك أن هناك أمرا يعينك على عبادة الله، وأنت تعلم أن عبادة الله هي الغاية من وجودك، أعيد: هناك أمر يعينك على عبادة الله والعبادة الله هي الغاية من وجودك، هل ستحرص على هذا الأمر أم أنك ستفرط فيه؟ بل هذا الأمر الأجر فيه مضاعف. سيقول من دون تردد: سأحرص عليه ولا شك. الآن خذ السؤال الصادم: لماذا لا نفرح بقدوم رمضان ونحرص على الخير فيه؟ ألست تزعم أنك تعرف أن سبب خلق الله لك هو عبادة الله، وأنه يجب عليك طاعة الله؟ بل العبادة في رمضان ميسرة، فالناس يجتهدون بين صائمين وقائمين وقارئ للقرآن، والشياطين في السلاسل مصفدة، وأبواب الجنان مفتحة، وأبواب النيران مغلقة، وتقول لك أجواء رمضان كلها: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ثم أنت تفرط في رمضان. هنا تساؤل مهم يعيدنا إلى المقدمة التي ذكرتها: هل تقصيرك في الفرح بقدوم رمضان والاستعداد له بعمل الخيرات والبعد عن المعاصي سببه عدم التأمل في فضائل رمضان، أم أن يقينك بأن سبب وجودك وإيجاد الله لك وخلق الله لك هو عبادته؟ الجواب عندك. بعبارة أخرى، إذا أيقنت بشكل مؤكد لا تردد فيه أن سبب خلق الله لك هو عبادة الله، فإن استقبالك لرمضان والفرح بقدوم رمضان والاستعداد لرمضان سيكون عظيما جدا. هذه المقدمة مهمة، لأننا إذا فهمنا هذا الجانب، فهمنا لماذا لا يستغل بعض الناس رمضان إذا دخل عليهم. إذن ألخص ما فصلت فيه، إذا كان عندي يقين فعلا بقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإنه سيترتب على هذا اليقين الاجتهاد بطاعة الله والعبادة، وأن اجتهادي سيكون في رمضان كبيرا عظيما جدا، لأن العبادة فيه ميسرة، ولأن أجر العبادة فيه عظيم، ولأجل أن أحقق الغاية التي خلقت لأجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو قال أحدهم آمنت بالله وتبت إلى الله وأسأل الله الإعانة على كل خير، ما هي الطريقة التي من خلالها أستطيع استغلال شهر رمضان؟ سأجيب بطريقة مختلفة، لكن الهدف واحد، والهدف أن أحرك ذهنك، الهدف أن أحرك الذهن وأحرك أيضاً قلبك. في البداية عندي مقدمة، أرجو يا إخواني ألا نكون مثاليين وأن نتحدث بواقعية، فالواقعية أعظم والواقعية أثرها أكبر. فأقول بالله مستعينا، قبل التوبة إلى الله عز وجل، يا من تقول تبت إلى الله، قبل التوبة إلى الله كنت تفرط في كثير من الواجبات أو كل الواجبات، وتفعل شيئا من المحرمات أو كثيرا من المحرمات، صحيح؟ سيقول نعم صحيح. جميل، في البداية لا بد أن تعلم، ركز عليه يا إخوان، ركز عليه جيدا، لا بد أن تعلم أن ترك ما اعتدت عليه من الذنوب صعب جدا. كلام جديد؟ إيه نعم كلام جديد، ما نبي أقص عليك. ترك ما اعتدت عليه من الذنوب صعب جدا، ركز عليها، وفعل ما أمر الله به من الواجبات وأنت قبل التوبة كنت مقصرا فيه أيضا صعب جدا، ركز عليها جيدا. هذه سيقول بدلا من أن تعينني تبث اليأس في قلبي، فأقول له خذني بحلمك واستمع للنهاية ثم احكم بعد ذلك. إذا استطعت بعد توفيق الله ترك كل ما اعتدت عليه من ذنوب قبل التوبة، فاعلم أن هذا توفيق من الله ونعمة عظمى لا يصل إليها كل أحد، فيجب عليك أن تشكر المنان الكريم الذي أعانك شكرا عظيما. يعني كل الذنوب لو تتركها اللي كنت قبل التوب كلها تركتها بتوفيق الله، فاعلم هذا ترى توفيق ما يوصل له أي واحد، هذه مهمة جدا. وإذا كان يعسر عليك ترك كل الذنوب ولكن تركت بعضها، تركت بعضها واستطعت التخفيف من بعضها، ما تركت لكن خففت، جميل، فتخفيف الذنب نوع من التوبة، وهي رحلة علاجية طويلة لا تظن أنك ستصل بسهولة حتى تتعافى بالكلية، بل الطريق طويل. فأنت إذا فهمت هذا جيدا، فهمت أن الشيطان سيدخل عليك من مدخل خطير، إيش راح يقولك الشيطان؟ راح يقولك ترى توبتك فيها خلل، وتوبتك توبة منافق، وأنت غير صادق في التوبة، لأنك لو كنت صادقا لتبت توبة فعلية كاملة، فيصدك عن الخير بلسان الناصح، انتبه له يا عبد الله، وربما يكون أحد الناس ترى يدزه الشيطان فيكون من جند إبليس، فلما يشوفك تركت بعض الذنوب وخففت من بعض يقولك لا توبتك ما هي توبة صادقة. هذا والله قد تكلم على الله بغير علم، وهو من جند إبليس من حيث يشعر أو لا يشعر. لا تظن راح تترك كل الذنوب على طول، أبدا والله. أما فعل الواجبات فلا شك أن التائب يجتهد في فعل ما أوجب الله ولا يفرط في شيء، ولكن لو قال أحدهم أنا مقصر في الصلاة، أنام عنها، وفي بعض الأحيان أتكاسل، وأنا تائب إلى الله، فما الحل؟ ومن قال لك أن المحافظة على الصلاة أمر سهل؟ ومن قال لك أن المحافظة على الصلاة أمر سهل؟ هذا واقع. أو تظن نفسك الأمارة بالسوء، وقرينك من الشياطين الذي يؤزك إلى الشيطان إلى الشر أزة، وجند إبليس وأصحاب السوء راح يتركونك بسهولة وسيقول لك بالعكس جزاك الله خير والله يوفقك ويعينونك على الخير؟ أم أنهم ربما يضحكون، ربما يمزحون معك، ربما يصدونك، ربما يحثونك على أمر مباح لتترك الخير؟ كل هذا ترى فتنة لك واختبار في طريقك العلاج إلى علاج نفسك من الذنوب والشهوات. فماذا ستصنع؟ هل ستستسلم مع أول اختبار وفتنة، أم أنك ستستمر وإن سقطت قدمك قليلا وإن زلت قدمك قليلا؟ سيقول: لاحظت يا أخي من كلامك أنك تصف ما يواجهه التائب وما أعطيتني حلولا، كل وصف. هذا الوصف إذا تأملت فيه فيه شيء من العلاج، وهو ألا نكون مثاليين بل أن نكون واقعيين. هذه واحد. الأمر الثاني وهو أعظم من الأول، أعظم معين لك في طريق توبتك واستعدادك لرمضان، هو بين قوسين وحط تحتها 100 خط وخط: صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن وجوده في قول كن، أمن فإن الخير عندك أجمع، من لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، من لي ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فالمذنب العاصي إلى من يرجع، حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. يا ربي عبدك الضعيف أقبل فلا ترده خائبا، مولاي ذنوبي أتعبتني وأرهقتني، أرجوك لا تتركني. ربي أعترف بعظيم تقصيري وعظيم جرأتي على جنابك وحدودك، وأقر بجميل سترك وفضلك، من علي يا ربي بلطفك وفضلك يا لطيف يا رحمن. اللهم حبب لي طاعتك وكره مولاي لي معصيتك. وما أجمل قول ربنا: أنا عند ظني عبدي بي، فمن ظن بربه أنه سيعينه على الطاعة فإن الله سيعينه، ومن ظن بربه أنه سيعينه على ترك المعصية فإن الله سيعينه. يقول أحدهم: قرأت حديثا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة أنه كان يكثر الصيام في شعبان، مو برمضان، في شعبان. فما سبب كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان؟ في إجابة مهمة يغفل عنها بعض الناس: الذي يريد أن يعطي الطاعة حقها فإنه لا بد أن يستعد للطاعة كي يصل لمرحلة، وهي أن يجد حلاوة الطاعة في نفسه. وأقرب لك الصورة: شخص لم يصم قبل رمضان، يعني أول يوم صامه أول يوم رمضان، ما صام شيء من شعبان، فإنك تجده في أول أيام رمضان يتعب تعبا شديدا، مرة يشتكي من العطش، مرة يشتكي من الجوع، ومرة جسمه تعبان، ومرة الضغط مرتفع والسكري نازل، وكلام طويل. وسبب ذلك أنه لم يعتد على الصيام، وربما هذا التعب يستمر حتى النصف من رمضان، بل ربما حتى آخر رمضان، بخلاف ذاك الذي جعل شعبان مقدمة لرمضان، فصام من شعبان كي يتعود جسده، فإذا دخل رمضان وإلا به قد استعد استعدادا طيبا، فهو مع أول لحظة من لحظات صيامه في رمضان يجد حلاوة عبادة الصيام ولا يجدها ثقيلة. بل من تأمل في حال الصالحين فإنهم يبدأون بالاجتهاد في قيام الليل وقراءة القرآن والصيام قبل رمضان، بل ويختمون القرآن حتى قبل رمضان. وسبب ذلك أنه إذا دخل رمضان وإلا بهم قد أعدوا العدة لموسم الخير. لو أردت أن أتحدث عن كل الطرق التي من خلالها يستعد المؤمن لاستقبال رمضان أكلم كثير، لكن ما ذكرته لك إذا ركزت عليه وارتقيت فيه فإنك والله ستجد حلاوة رمضان. أعيد الأمور الأربعة راح أذكرها الحين، لو تعبت عليها، ركزت فيها، طورت من نفسك فيها، ارتقيت فيها، والله ستجد حلاوة لرمضان. الأولى وهي أن التوبة لا نفهمها عن طريق المثاليين، إنما كما يريد الله. فمن تاب من الذنوب فإنه لا يستطيع أن يتوب من كل الذنوب، إنما يخفف ويترك ما استطاع تركه ويجتهد ويسأل الله الإعانة. إذن هذا من جهة ترك الذنوب وفعل الطاعات، لا نكون مثاليين. الجانب الثاني اليقين الذي لا شك فيه أن سبب وجودنا وسبب خلق الله لنا هو عبادة الله. فإذا عرفنا ذلك فنجتهد في شهر أعاننا الله عليه على العبادة. الثالث التوبة النصوح قبل رمضان، وكيف تكون تكلمت عنها. الرابع صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. الخامس الاجتهاد بالطاعات في شعبان، وأيضا الاجتهاد بترك المعاصي في شعبان. إذا ركزت عليها وتعبت عليها وطورت من نفسك فيها وارتقيت فيها بإذن الله ستجد لرمضان حلاوة لا نظير لها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كلامي هذا القليل سأذكره الآن موجه لمن يعرف قيمة رمضان، أو أنه قيمة رمضان لها قيمة لكن ربما ليس كالأول، يعني أقل. يا إخواني لنتأمل جيدا كم واحد كان عايش معانا رمضان لطاف فقدناه رمضان هذا، وكان بالنسبة له رمضان حلم أن يبلغه كل سنة، لكن قدر الله عز وجل وفارق الحياة. فأنت قد من الله عز وجل عليك ببلوغ هذا الشهر، فاعرف لهذه النعمة فضلها واجتهد في الطاعة. ترى والله ما تدري تطلع مني آخر يوم من حياتك أو آخر لحظة من حياتك. كم من شخص نجاه الله من مرض في هالمدة اللي طافت، وكم من شخص نجاه الله من حادث مميت المدة اللي طافت، وكم من شخص نجاه الله من أمور عظيمة كان سيموت بسببها. ألا يشكر نعمة الله بأن وفقه لبلوغ هذا الشهر؟ والله يا إخواني اللي يعرف قيمة رمضان ويدري أن الله راح يوفقه ويبلغ رمضان، والله يا إخواني يعرف لهذه النعمة قدرها، بخلاف المحروم الذي يركض وراء ملذات نفسه ويركض وراء هواه والدنيا. قبل كم يوم بالجيش كم واحد راح والله يغفر لهم ويتقبلهم عند الله عز وجل، وكانوا يظنون كم راح يعيشون، سنة سنتين عشر عشرين، كل واحد وحلمه وظنه في نفسه، وهم ترى شباب صغار بول العمر. سبحان الله حصل أمر قدر الله ما شاء فعل، ذهبوا من الدنيا. هو كان ترى يظن نفسنا حنا راح نعيش سنين مو سنة وسنتين، راح في لحظة. ما الذي جعله يذهب وجعلك تعيش؟ الله جل وعلا. لماذا؟ لحكمة يريدها. فاشكر للمنعم نعمته واعرف له فضله واجتهد في استغلال شهر الخير، كما قال سليمان التيمي رحمه الله في أول ليلة من دخول رمضان، كما مثل ما يقول ده معتمر، يقول كان أبي إذا دخل رمضان أيقظ البيت كله وقال قوموا واستغلوا الشهر لعلكم لا تدركوه بعد عامكم هذا. هذا ما كان يخرج منهم إلا لأنهم يعرفون قيمة رمضان. فالموفق والله هو من يعرف كيف تجري الأمور في هذه الدنيا، وما هو توفيق الله عز وجل العباد، وأين يكمن وكيف يكون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك، إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، اللهم بلغنا رمضان وأعنا عليه، أعنا فيه على كل خير. اللهم يا ربنا تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة، وأقم الصلاة وفقك الله.